الثالث. فلا يجوز الذبح قبل العيد في حال من الأحوال، بل لا بد أن يكون بعد صلاة العيد. وأما في يوم العيد وأيام التشريق فيجوز الذبح سواء كان في مكة أو في ميناء، المهم أن يكون داخل الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل فجاج مكة وميناء منحر. فيجوز إنسان أن يذبح في ميناء وفي مكة، لكن أن يكون أيام العيد، يعني يوم العيد أو أيام التشريق التي هي يوم 11 و 12 و 13، فإذا غربت شمس اليوم 13 انتهى وقت الذبح. فالذبح يبدأ بصلاة العيد وينتهي بغروب شمس اليوم 13، ولا يجوز الذبح قبل ذلك بالنسبة لهدي التمتع والقران. أما ما وجب بسبب فعل محظور من المحظورات أو ترك واجب من الواجبات فإن هذا يجوز قبل يوم العيد، كما لو أن إنسان أحرم من دون الميقات، أو إنسان تطيب أو غطى رأسه أو لبس مخيطا، فإن هذا وهو محرم فيجوز أن يذبحه قبل الحج. وأما ما يتعلق بهدي التمتع والقران فلا يجوز إلا بعد صلاة العيد. نعم. ارفع صوتك.
دخل التمتع هل يجوز له ان يعتمر على والديه؟
هذا السائل يسأل يقول: انسان اذا حج متمتعا هل يجوز ان يأتي بعمرة عن احد من اقاربه؟ نقول: لو فعل هذا لجاز، لكنه خلاف الافضل. فالافضل للانسان ان يأتي بعمرة من بلده لوالده او والدته او قريبه، لا ان يكرر العمرة من مكة فيذهب الى التنعيم ويحرم منها، فان هذا لم يرغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمله ولا احد من الصحابة الا عائشة رضي الله عنها عندما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة، فانه اجازه لها من دون ترغيب في ذلك.
اذا اعتمر احد من اهل مكة في اشهر الحج ثم حج في نفس العام، هل يعتبر متمتع ان يزول التمتع؟ من
يعتبر متمتع لكن لا هدي عليه، ليس عليه. يقول: اتيت في رمضان بعمرة ومكثت في مكة حتى قدوم الحج، هل علي طواف قدوم؟ وهل الهرولة بالطواف الأشواط الأولى كاملة أم بين الركنين؟ الإنسان الذي يطوف طواف القدوم هو القادم، وأما الجالس في مكة فليس له طواف القدوم، إنما القدوم طواف القدوم لمن يقدم. فكما جاء في سؤال السائل: إنسان أتى بعمرة في رمضان وجلس في مكة حتى جاء اليوم 8، فإنه في هذه الحال يحرم من بيته ويذهب إلى منى، لا يأتي للحرم ليطوف ويسعى، فلا يصح منه سعي لأنه ليس قادما وليس منه طواف للقدوم. فلو سعى طاف وسعى فإن سعيه هذا لا يعتبر، بل لا بد أن يسعى بعد طواف الإفاضة. يقول: الهرولة بالطواف في الأشواط الثلاثة كاملة أم بين الركنين؟ لا، هي لأهل العلم خلاف هل هي من الركن إلى الركن أو أنها من تكون في، يعني هل هي في الشوط كاملا من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود أم أنها من الحجر الأسود إلى الركن اليماني؟ بعض أهل العلم يرى ذلك، وعلى أي حال الأمر فيه سعة إن شاء الله. يقول ما حكم من دخل مكة في أشهر الحج بدون إحرام؟ هل عليه شيء؟ نسأله لماذا دخل مكة؟ أين صاحب السؤال؟ لماذا دخل مكة؟ هل دخلها لأجل الحج أو العمرة أو دخلها لأمر آخر؟ إن كان جاء لعمل ولم يأتي للحج أو العمرة في هذه الحالة لا شيء عليه. وأما إذا كان لا جاء للعمل وهو يريد الحج فحينئذ نقول يلزمك أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه، فإن أحرمت من مكة فعليك دم. يقول لشدة الزحام لا يستطيع بعض الحجاج مغادرة عرفة إلا بعد الصباح، فكيف يصلون المغرب والعشاء في ليلتهم تلك؟ نقول إذا أنه مضى عليهم وقت طويل كثلث الليل مثلا الأول فإنهم يصلون المغرب والعشاء ولو كانوا بعرفة لئلا يفوت عليهم الوقت، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أما إذا كانوا يمشون ويتوقفون فإنهم ينتظرون الوصول إلى مزدلفة، فإن خشوا أن يصلوا إلى نصف الليل وهم لم يصلوا مزدلفة فيتوقفون في أثناء الطريق ويصلون المغرب والعشاء جمعا. يقول ما الحكم لو وصلوا إلى مزدلفة في وقت الضحى يوم العيد؟ هل حجهم صحيح وهل عليهم دم؟ حجهم إن شاء الله صحيح، لكن هذا الأمر الذي فتى عليهم وهو واجب من واجبات الحج وهو المبيت بمزدلفة ليلة العيد فتى عليهم بدون اختيار لهم، منعوا منه وعجزوا عن تحصيله. فبعض أهل العلم يرى أنه لا شيء عليهم، وبعض أهل العلم يرى أن الأحوط أن يكون عليهم دم لعدم إتيانهم بالواجب ولا إثم عليهم، وهذا هو الأحوط والله أعلم. يقول إذا كان الإنسان حاجا متمتعا وقام بعمرة لأحد والديه أو أقاربه هل عليه هدي آخر أم لا؟ نقول لا، لا شيء عليه. الإنسان إذا أتى بعمرة ثم أتى بعمرة ثانية لأحد أقاربه لا يلزمه هدي آخر، ولكن كما قلت أن الأفضل عدم تكرار العمرة. ارفع صوتك. هل الحج يكلفه؟ الحج هل يكلفه؟ ها؟
يكلفه حال الحج.
هو موجود مثلا في البلد هنا؟ ها؟ هذا سائل يقول إذا كان إنسان عليه دين ويريد أن يحج هل يجوز له ذلك أو لا؟ والحج لا يكلفه لأنه قريب من المشاعر. نقول إذا كان الحج لا يكلفه بحيث لا يفوت على الدائن شيئا من حقه ولا يكون الحج سببا في تأخير قضاء الدين فإن حجه لا بأس به ولا شيء عليه. أما إذا كان الحج سيترتب عليه تأخير قضاء الدين فإن هذا يكون فوت على نفسه أمرا واجبا، وبهذا يكون عمله آثم فيه. أما لو كان لا يترتب عليه تأخير قضاء الدين لأن الحج لا يكلفه شيئا كمن كان بمكة أو قريبا منها فلا بأس بذلك إن شاء الله. ارفع صوتك. نعم ارفع صوتك قاعد السؤال. هذا السائل يسأل يقول أيهما أفضل للإنسان، يوكل غيره في ذبح الفدية عنه بأن يدفع فلوس إلى جهة معينة، أو أن يتولى الإنسان ذبحها؟ نقول الأفضل أن يتولى الإنسان ذبحها بنفسه فيذبحها ويقوم ويقسمها أثلاثا، يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث، هذا هو السنة. أما أن يذبحها ويتركها تتعفن فهذا عمل لا يجوز، هذا محرم، وحينئذ فنقول له ينبغي لك أن توكل جهة مأمونة تقوم بالذبح والسلخ والتوزيع على المحتاجين. ومن أمثلة ذلك البنك الإسلامي الذي يتقبل الوكالات عن طريق شركة الراجحي، فهذا جهة مأمونة، إذا كنت لا تريد أن تباشر العمل بنفسك فأنت توكلهم، وهم إن شاء الله أمناء لا يذبحون إلا في وقت الذبح في يوم العيد وأيام التشريق. هذا يقول ما حكم البسملة على الطعام إذا كانوا مجتمعين عليه، هل يلزم كلهم أم يكفي واحد منهم؟ نقول بل يلزم كل واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل وجاء صبي فطاشت يده في الطعام فقال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فلم تكفي تسمية النبي صلى الله عليه وسلم، بل لابد لكل من أراد أن يأكل أن يقول بسم الله عند بدء الأكل، وهذا من الأمور التي يكون لها سبب في بركة الطعام، فإن الطعام الذي يبدأ في تناوله ببسم الله يكون مباركا، بينما الذي لا يكون كذلك يأكل معه الشيطان وينتزع الله البركة من الأكل الذي لا يذكر فيه اسم الله. يقول من هم حاضر المسجد الحرام؟ حاضر المسجد الحرام هم السكان المقيمون داخل حدود الحرم الذين يسكنون إقامة مستقرة ليست مؤقتة، فالإنسان الذي إقامته في مكة داخل حدود الحرم هم حاضروا المسجد الحرام، أما الذي يأتي لمدة شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو سنة أو نصف سنة فهؤلاء ليسوا من حاضر المسجد الحرام لأن بقاءهم مؤقت. يقول ما الحكم لو وجد إنسان في مكة مالا هل يأخذه؟ وما هي لقطة الحرم؟ اللقطة هي ما تتبعه همة أوساط الناس، يعني ما يعتبر ذابال الإنسان المتوسط من الناس تتعلق نفسه به، هذا هو اللقطة. فإذا وجد الإنسان شيئا من المال في مكة فلا يجوز أن يأخذه إلا إذا كان يريد أن يعرفه حتى يجد صاحبه، أما إذا كان يريد أن يأخذه ويحتفظ به فلا يجوز بحال من الأحوال ولا يتملكه، لأن اللقطة في مكة ولو عرفها الإنسان سنة لا يتملكها الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين حرمة مكة قال ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ شيئا مما يجده في الأرض في مكة أو في الحرم إلا إذا كان يريد أن يبحث عن صاحبه حتى يجده، ولو لم يجده إلا بعد 50 سنة وهو يعرفه كل يوم. وأما لقطة غير مكة فإن الإنسان يعرف علاماتها ويعرفها مدة السنة ثم بعد هذا يتملكها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك غرمها له. يقول إنسان أخذ بعمرة في رمضان وانتظر للحج في مكة، فبأي نوع من أنواع النسك يحرم؟ نقول يحرم مفردا، إذا صار اليوم الثامن فإنه يحرم من بيته ويخرج إلى منى ولا هدي عليه لأنه مفرد بالحج. في أحد سؤال؟
مثل هذا لو جاب عمره في أشهر الحج، مثل هذا اللي جاب عمره مثلا في شهر رمضان ثم جلس للحج، لو أتى بعمره في شهر شوال مثلا ولا شهر ذكر، هل يعتبر؟
هذا سائل يقول لو أن إنسان أتى بعمره في رمضان ثم أتى بعمرة في شهر ذي القعدة وبقي حتى حج وكان ليس من سكان مكة وإنما هو من القادمين إليها، ما حكم حجه؟ هل يعتبر متمتعا أو لا؟ نقول بل يعتبر متمتعا، وحينئذ عليه هدي التمتع لأنه أتى بعمرة وحج في أشهر الحج فيعتبر متمتعا لأنه أتى بعمرة في شهر ذي القعدة، وأشهر الحج كما قلنا هي شوال وذي القعدة وأوائل ذي الحجة وهي الأيام العشرة الأولى. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.